أولا لا شك في وجود الرافع ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبب الطهارة، الشك في حدوث البول الغبالة أم لا، هو أدى علم بالرافع ما أدى شك بالرافع، الرافع مواضع هو البول، نحن نقول أن الرافع وجد أو لا. يقول وهو رحمه الله الشيخ الأنصاري لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، الشك في وجود البول بنحو الشبهة شنو موضوعية، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه حينما يكون الشك في وجود الرافع بنحو الشبهة الحكمية، فكان الحكم عنده واضح لأن الشك في وجود الرافع فيها عنده ينحصر فيها، يعني في الشبهة الحكمية عنده عند المصنف عند الشيخ في الشك في الناس ينحصر في الشك في الناس خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا بسطه بنحو الشبهة الحكمية، كن أكو عند علم بحكم تشك في ماذا؟ في وجود رافع له، وهذا ينحصر بماذا؟ ينحصر في الناس، لأن الرافع للحكم ينحصر بالناس، لأن الشك في وجود الرافع فيها الشبهة الحكمية ينحصر عنده عند الشيخ الشك في النص خاصة، لأنه لا معنى لرفع الحكم رفع الجعل إلا شنو إلا نصفه، وإجراء الاستصحاب في عدد الناس كما قال الشيخ إجماعي بل ضروري، والسر في ذلك ما تقدم في مباحث الناس من الجزء الثالث، من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح الناس إلا بدليل قطعي، ومع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، أي أن الأصل عدم الناس لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. واضح أن الشك في وجود الرافع عند الشيخ الأنصاري ينحصر في ماذا؟ في الشبهة الموضوعية، واضح حينما يشك في وجود شيء يرفع، لكن ماذا يرفع؟ يرفع من يرفع الحكم، لأن الرافع للحكم لا يكون إلا الناس، وإنما يرفع الموضوع الذي يترتب عليه الحكم، الشك يكون له الشبهة الموضوعية، وجد بول أو لا؟ واضح هذا البول يرفع حالة الطهارة الموجودة شنو في السابق من دون أن يمس الحكم. اثنين، الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا، شيء وجد قطعا ولكن يشك في كونه رافعا علما للحكم، رافعية الموجود يشك في وجود الرافع، وهو على أقسام ثلاثة. الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، الشك في رافعية الموجود يعني وجد شيء أشك أنه رافع أو لا، من شك في أنه رافع أو لا هو أن المستصحب عندي به شك في أن هذا الموجود المستصحب هل هو من القسم الذي يكون هذا الموجود رافعا له أو من القسم الذي لا يكون هذا الموجود رافعا له، إذن أنا بالنتيجة عندي شك في ماذا؟ عندي شك في رافعية هذا الشيء الموجود، لكن من شاء الشك في الرافعية هو الشك في ماذا؟ في المستصحب، بين أن تردد بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما، هذا عند علم سابق يقين سابق بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر مثلا
فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي صدرت منه ووقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ إذا كانت ذمته مشغولة بصلاة الظهر فالموجود رافع لشغل الذمة، إذا كانت ذمته مشغولة بصلاة الجمعة فالموجود ليس رافعا لشغل الذمة. إذن هو يشك في رافعية الموجود، لكن منشأ الشك في الرافعية هو الشك وتردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون. واضح هذا النحو. الثاني فيما إذا كان الشك في رافعية الموجود من أجل الشك جهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع أو لا، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة ورافعا لها مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. أنا أعلم بأن المذي ليس مصداقا للرافع المعلوم وهو البول، لكن أشك أنه هل هو رافع في عرض البول أو شنو أو لا. إذا وجد شيء ما عندي شك في وجود هالمذي خارج، ما عندي جهل به أصلا، لكن عندي جهل وشك في أنه رافع أو لا. من شاء الشك في كونه رافع هو الجهل في أن الشارع هل جعل المذي رافعا للطهارة أو لم يجعل المذي رافعا للطهارة. بدي
الطهارة
تبدل بين الدم
المذي رافعا
لها أو لا. ما عندي علم بأن المذي رافع لشيء، ما عندي علم بأن المذي رافع لشيء. هذا مثال تأخذ علم بأن صلاة الظهر رافعة لشيء على تقدير وجوده، بينما هنا ما عندي علم بأن المذي، هو شك في أن المذي رافع أو لا. كالمذي المشكوك في كونه ما تظل الطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. ثلاثة فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، أو من جهة الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. لاحظوا أن يكون الشك في صفة الموجود، شو يوجد شيء أشك في أنه رافع أو لا، منشأ الشك هو أحد أمرين في القسم الثالث، مرة أشك في أنه رافع أو لا للجهل بكونه مصداق للرافع المعلوم مفهومه، يعني وجد شيء اشوف انه بول او لا. هذا المقصود خرجت رطوبة عندي رافع معلوم مفهومه مو مجهول مفهومه هو البول، لكن ما ادري انا هذا بول او لا، شنو مصداقية خارجية هذا الخارج الرطوبة هذا بول او لا، وقهرا يصدق عليه انه شك في رافعية الموجود. وجد شيء رطوبة أشك في أنها رافعة أو لا، ليش أشك في أنها رافعة أو لا؟ مو لأني أحتمل أنها رافع مستقل في قبال البول، وإنما لأني أحتمل أنها مصداق من الرافع المعلوم. واضح هذا النحو. مرة لا أشك في رافعية الموجود للشك في كون مصداق للرافع المجهول مفهوما، واضح في كبر المصداق للرافع المجهول مفهوما، كما في النوم الحادث بعد كونه غالب على السمع او البصر او غالب للبصر فقط بعد جهل بمفهوم النوم الناقض علما للمجهول. هذا النوم الغالب على البصر فقط اشك في انه ناقض رافع أو شنو أو لا، ليش أشك في أنه رافع أو لا؟ لأني أشك أنه مصداق للنوم أو لا، شك في أنه مصداق للنوم أو لا، مو شبهة مصداقية مع وضوح المفهوم، مفهوم الناقض كما في الصورة الأولى، وإنما هي أساس شبهة، شبهة مفهومية، أساس شكي هو في سعة مفهوم النوم أو شنو، أو ضيقة النوم الناقض عند الشرع أنا ما أعرف شنو. طهرا هذا راح يأثر علي أن يشك في أن هذا النوم الذي يستولي على البصر فقط هل هو ناقض رافع أو شنو، أو لا يتصل بالرافعية، أو لا تشكك في رافعية موجود لكن بنحو الشبهة المفروضية بالنسبة إلى نجل الشك. هذا النوع آخر من الشبهة. لاحظوا الثالث، فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، هاي صورة. فما عندنا هنا إلا شبه مصداقية مع شبه مفهومية ما عندنا، أو من أجل الجهل في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه، هنا أشبه بشبه مصداقية ومفهومية. مثال الأول، الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو بديا، مصداق للبول أو لا مو مصداق للبول، مع معلومية مفهوم البول والبدي وحكمهما، واضح أن البول ما له خلف بول أو بدي. ومثال ها البول والبدي، أن البول ناقض والبدي ليس ناقض، هذا المفهوم.
يعني لو يعني
لما تخليه انه معلومات المذي، اذا كان المذي ام نافق فما اكتب
ما معلوم، الرطوبة
هنا
معلوم
الرطوبة هنا
غير
اي ما يفعل اي لا 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 ها
يعني مثل
المثال
اللي
انت مكتبته
انه
اما طوي
اما
غيره من الاصل، اي شك انه بول او لا، بس كل المشكوك حكم عدم الناقضيه، ولا اذا كان واضح لان يقول لا دار امر بين ان يكون مذي او بول او مذي، طبعا بعد ما يعني يكون مشكوك الرافع مقطوع الرافعيه، واضح؟ اذا انا اذا اقول بانه مشكوك في انه بول او لشيء اخر، لكن هذا الشيء الاخر معلوم انه حكمه هو شنو؟ هو عدم الناقضيه، واضح؟ حكمه هو عدم الشنو؟ الناقضيه، سواء مدي او شيء اخر، هذا ما يعتبر. والمثال الثاني، الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر او غالبا للبصر فقط، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في انه يشمل النوم الغالب للبصر شنو فقط، يعني ما يدري انه نام نوم غالب على السمع والبصر حتى يكون ناقض قطعا، او نام نوم غالب على البصر فقط حتى يكون شنو واضح حتى يشوف انه ناقض او لا. الترتيب في النوم، الشك في النوم الحادث، نوم حدث منه وجود شيء قطعا في كونه هذا النوم غالب للسمع والبصر حتى يكون ناقض ورافع، او غالب للبصر فقط حتى ما يتأكد من انه رافع، يكون نور من الشك في انه رافع او شنو او لا، مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في انه يشمل النوم الغالب للبصر
فقط غالب
للبصر، في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط، أن النوم الناقض هل يشمل النوم الغالب للبصر فقط أو لا يختص بالنوم الغالب للبصر وللسامع، واضح؟ إذن المقام عند موجود واضح صدر منه شيء قطعا يشك في أنه متصل بالرافعية أو شنو أو لا، من شك في اتصافه بالرافعية مو هو أنه ناقض مستقل ولا أنه مصداق للناقض المعلوم مفهومة كما في المثال السابق، وإنما من شك هو أنه مصداق للناقض المعلوم
مجهول مفهومه، أو الجهل بمفهوم الناقض هو اللي خلاه لعداء الشبهة المصداقية، وإلا لو الجهل ما صارت عداء الشبهة، لأنه هو يعلم بماذا؟ يعلم بأنه هو ناقض نوم، هو متردد واضح، ليش يتردد؟ لأنه عند النوم الناقض مو واضح، واضح؟ مو واضح، وإلا لو كان واضح، ها؟
ايه ام يبقى ايه صحيح
ايه ايه ايه
كما مثلنا في الشرح يعني المثال الواضح انه هو ذاك يصير
ومجايبة نفس العمل مثلات
يعني هم عدة شك في اللون الصادر منا انه غالب على البصر او غالب على السمع مع البصر وهم عدة شك في ماذا في أن ذاك يشمل أو لا إذا عدة علم بأنه يشمل فالشك مصداق بعد ما يصير عدة واضح لا عدة علم بأنه يشمل لا أن النوم الناقض يشمل حتى البصر حتى النوم الغالب على البصر أنا أحدد فبعد ما يأثر على الشك فالشك مصداق يصير عدة بعد لا
طبعا
بعد نام النوم الناقض اذا كان تسولي اذا كان النوم الناقض يشمل النوم المستولي على البصر فقط
ما يأثر الشك بالنوم بعد
بعد الشبه المصداقية بعد ان تكتشف واضح اذا كان يعرف ان النوم هو الناقض هو مطلق النوم مطلق النوم طبعا نام مطلق النوم اما نوم ناقض للبصر فقط او لكل الذكور واضح بل اذا قلنا بانه شبه المفهومية ما تنحلت بان هتشي وصل الى النتيجة ان النوم الناقض هو النوم المستولي على البصر والسمع هذا ما راح يحل الشبه المصداقية مالته بل هو يبقى شاف الشبه المصداقية واضح لعل المصنف يقصد هذا الاول يعني يقصد انه هذا الشك في الشبهة المصداقية ناشئ من الشك في الشبهة المفهومية واضح بحيث ان انحلت الشبهة المفهومية بهذا النوع من الحال يعني انحلت بان تعين ان النوم الناقض هو المستولي على البصر فقط او على البصر والسمع هيك انحلت فطارت انحل الشبهة شنو مصداقية
ما
مردد افضل ما مردد افضل ورأي الشيخ ان الاستصحاب يجري في جميع هذه الاقسام سواء كان شكا في وجود الرافع او في رافعية الموجود باقسامه الفارغ وهذا يعبر عنه في الشك الرافع في مقابل الشك المقتضي واضح يعبر عنها كل الاقسام الاربعة الشك الرافع الشك الرافع تعبير يراد به اعم من الشك في وجود الرافع او الشك في رافعية الموجود بالاقسام الثلاثة خلافا للمحقق السبزواري اذا اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود بالاقسام الثلاثة كما تقدمت الاشارة الى ذلك واضح الآن نجي إلى مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل اللي يختار الشيخ الأعظم رضوان الله عليه عمدة الاستدلال على هذا التفصيل تكون تمسك بكلمة الناقض الواردة في روايات الاستصحاب هاي الكلمة الغريبة العجيبة اللي استفادوا منها المحققين جملة من المطالب في باب الاستصحاب كلمة عجيبة هاي الناقض جملة من المطالب العلمية المهمة اللي بدوا عليها استفادوها من كلمة الناقض الشيخ الأنصاري استدل بها على التفصيل السابق، بمعنى أنه قال أن كلمة النقل الوارد في أدلة الاستصحاب أصلا تجعل روايات الاستصحاب مختصة بالشكل الرابع، تجعل روايات الاستصحاب مختصة بالشكل الرابع لا تشبه الشك، فموارد الشك المختلفة ما في دليل على حجية الاستصحاب، يعني الدليل هي الأخبار والأخبار مختصة بموارد الشك الرابع. ليش الشيخ الأنصاري يقول الناقض لغة هو عبارة عن حل الشيء المبرم، مو حل الشيء مطلقا، فك الشيء حل الشيء ما يسمى ناقض، لا يقال نقضت الحبل إذا كانت خيوطه مفككة من البداية، ما في نقض، وإنما يقال نقض فيما إذا كان الخيط والحبل مبرم ومحكم، حينما يحله يقال نقضه، فالنقض لغة هو حل الأمر المبرم والمحكم. إذن في الاستعمالات الصحيحة لكلمة الناقض لابد أن تكون هناك جهة إحكام وإبرام في ماذا؟ في متعلق الناقض المنقوض، هاي جهة الإبرام في متعلق الناقض هي اللي تصحح إسناد الناقض الى ذات الشيء، هاي بشكل عام، بشكل عام فقط عن ضمن الروايات، حينما يجي كلام بيت شعر او آية قرآنية نقض كذا نستفيد من ان مورد النقض شيء مبرم وشنو ومحكم واضح. الآن نجي إلى روايات، روايات تقول لا تنقض شنو اليقين، لا تنقض اليقين، هنا نقول بأنه حيث أسند النقض إلى اليقين واضح، فإذا نحن لابد أن نفترض أن المتيقن أمر مبرم ومحكم حتى يصحح لنا إسناد النقض إلى، التسجيل الإسناد بالرواية واضح يقول لا تنطق، يقول إسناد النهي بالنتيجة تعتبر أن الاعتداء بالشك نقض علما للمتيقن السابق، تقول لا تعتني بالشك بلسان لا تنقض، تعتني تفتوه لولا أن الاعتداء بالشك نقض للحالة السابقة لما نهت عنه الرواية بلسان لا تنقض، حينما تنهى الرواية عندنا بلسان لا تنقض معناه أن الاعتداء بالشك ناقض للحالة السابقة، إذا الرواية تقول أن الحالة السابقة إذا كانت بشكل يكون الاعتداء بالشك ناقض إلها أنا أنهاك عن نقضها، واضح، وهذا يستدعي أن نفترض أن الحالة السابقة فيها جهة إبرام وإحكام حتى يكون الاعتداء بالشك نقض إلها، وإلا إذا فيها جهة إبرام وإحكام الاعتداء بالشك ما يكون نقض إلها حتى الرواية تقول لا تنقض اليقين بالشك،
وهاي جهة الإبرام والإحكام في الحالة السابقة ما نجدها إلا في موارد الشك الرافع. لأن في موارد الشك الرافع الحالة السابقة فيها جهة إبرام واستعداد من للبقاء. الأمر بالشك لولا شنو لولا الرافع. واضح؟ أما في موارد الشك في المقتضي احنا مشكوكنا أساسا هو أن المقتضي إلى استعداد البقاء أو لا. يعني مشكوكنا أساسا أن المقتضي مبرم، الحالة السابقة أمر مبرم ومحكم إلى الآن أو شنو أو لا بال استعداد البقاء. النقض ما يكون إلا إذا أحرزت الإبرام والإحكام في المنقوض، وهذا لا يكون إلا في موارد الشك الرابع. في موارد الشك الرابع أن أنت تحرز إبرام الحالة السابقة وإحكامها واستحكامها إلى يوم القيامة لولا الرافع. الشارع يقول لك هيك حالة سابقة لا تنقضها ليش؟ الشك. هذا التعبير أصلا ما يمكن تطبيقه على موارد الشك المقتضي، لأن الشك المقتضي أصلا ما إلى حالة إبرام واستحكام. واضح؟ إذن الروايات هي أساسا مختصة بيش؟ مختصة بالشك الرافع، فلا تشبه الروايات الشك. هذا الطرز من البيان طبعا تقريب متطور لمطلب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ما ذكر بهذا البيان هذا الطرز من التذكير، يعني من البيان اللي يرجع له هو هذا، وعنده هذا الكلام كله صحيح، لكن صحيح لو أسند النقل في الروايات إلى الحالة السابقة. إذا أسند النقل غير الحالة السابقة هذا الكلام كله صحيح. ليس النقل أسند إلى الحالة السابقة يعني إلى المتيقن، نقول لابد أن نفتش عن جهة إبرام وإحكام في المتيقن، ومن أثر على جهة الإبرام والإحكام في المتيقن إلا في موارد الشك الرافع. في موارد الشك الرافع المتيقن في المبرم وضح واضح. لكن هذا لو أسند النقض إلى المتيقن فيجبرنا على أن نقول أن المتيقن لابد أن يكون مبرم ومحكم، وهو لا يكون إلا في موارد الشك الرافع. لكن الرواية المراجعة شو أن النقض إلى الأسند إلى اليقين دون المتيقن، قال لا تنقض اليقين والمتيقن. فإذا نحن بمقتضى بيان الشيخ الأنصاري كنا نفتش عن جهة الإبرام في اليقين، وجهة الإبرام في اليقين موجودة، جهة الإبرام في اليقين موجودة سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في شنو في الرابع. في موارد الشك في المقتضي شنو اليقين مو مبرم، شنو الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرابع من جهة اليقين؟ واضح. في موارد الشك الرافع اليقين مبرم او لا؟ نسأل الشيخ الأنصاري. طبعا شيبه مبرم ليش؟ لانه انت في زمان الشك عندك شنو يقينك باقي، بالطهارة شو وقت واضح اللي اقوله. فاذا اليقين مبرم في موارد الشك الرافع فاعتناء بالشك يكون نقض الى نفس انت في ورشة المقتضي، في ورشة المقتضي يقينك في بخيار الغابد انف قبل العلم بالعلم الاول تبع قبل الزمان الاول بالعلم، هذا الى الان موجود مبرز، يقين مبرز وقت موجود الى كمان الشك. إذا اليقين وهو المنقوض وهو الذي يسند إليه النقض في الروايات في كل من بعض المبرم والمحكم. واضح؟ على هذه الأساس هاي المناطق في اعتبار الروايات يختار الشيخ مع الكفاية أن الروايات عامة لا تختص بروايات الشك في شنو؟ الرافع. واضح؟ هذا إذا بينا مطلب الشيخ الأنصار بهذا البيان. أما إذا بينا كما يبين المصنف، مصنف يقول بأنه في بقاء بيانه يقول توضيح مقصوده، ونقول هيك ان النطق لغتين معنى رفع الهيئه الاتصاليه. لكن عم نفضل شوي دقيق، ان النطق لغتين معنى رفع الهيئه الاتصاليه. أما المعنى الحقيقي للناطق يتعذر استرابه في محل الكلام، سواء كان الشيخ في الرافع أو المنطق. الشيخ الأنصاري يقول المعنى الحقيقي للناطق اللي هو رفع الهيئة الاتصالية، الشيخ متصل تجدد نطقه كما في الحال، هذا يتعذر تطبيق المقام. ليش تعذر تطبيق المقام؟ يقول لأنه في المقام ما عندنا شيء متصل حتى يضبط على الاعتناء بالشك انه نقض الى وقطع لهيئته الاتصاليه، لان هذا الشيء المتصل والمستمر الى زمان الشك لا يخلو ما يكون هو اليقين او المتيقن. واضح؟ وكل منهم احنا اخر لا نعلم باتصاله. أما المتيقن فواضح لأننا نشك في استمرار المتيقن إلى زمان الشك، ما عندنا يقين بأنه متصل. واضح؟ وعندنا يقين أيضا يقول لأن الشك يوجب زوال اليقين. الشك يوجب شنو؟ يوجب زوال اليقين. التفسير؟ فإذا لم يقين هو إلى هيئة اتصالية مستمرة محفوظة حتى يكون الاعتناء بالشك نقض إلها دار الأمور بين مجازات، فلا بد أن يحمل اللفظ علماً على أقرب المجازات للمعنى الحقيقي. وفي المقام يقول يدور الأمر بين مجازين، بين أن يقول أن النقض يراد به مطلق رفع اليد عن الشيء، مطلق رفع لا تنقض يعني لترفع ايدك عن الشيء، ساكن هذا الشيء الاستعداد البقاء او شنو او ما الى استعداد البقاء. اخذ معنى مجاز للنقض، وبعد ان يكون المراد من النقض هو رفع اليد عن الشيء شنو ثابت الذي له استعداد بقاء. لا تلاحظوا رفع الهيئة الاتصالية لا نأخذ النقض رفع الهيئة الاتصالية، الهيئة الاتصالية ما عندنا حتى متيقن، ما عندنا يقين بأنه الهيئة الاتصالية محفوظة إلى زمان الشك، لا احنا شكنا في أن المتيقن باقي أو لا، بقي عندنا أن صلاحية البقاء لولا الرافع. في نوع الشك في الرافع ما نقطع فيه صلاحيته واستعداده للبقاء لولا الشك الرافع، مو معناه انه له هيئه اتصاليه محفوظه الى زمان الشك. واضح؟ على هذا الاساس الشيخ الانصاري يقول بانه يتعذر حمل النقد على معنى شنو؟ حقيقي. لكن حينما يتعذر حمل على معنى الحقيقي اكو معاني يدور الامر بينها. مره نقول ان المراد من النقد مطلق رفع اليد عن الشيء أهم من أن يكون الاستعداد للبقاء أو لا، ومرة نقول له أن المراد به رفع اليد عن الشيء الذي له استعداد للبقاء على الأقل، ويعني أقرب المعنى الحقيقي، طبعا الثاني أقرب المعنى الحقيقي. واضح؟ لأن الأفرض ما أحرزنا الهيئة الاتصالية للمنظومة، لكن شنو أحرزنا شنو على الأقل؟ استعداد للبقاء لو الرابع. صدق النقض مع إحراز الاستعداد أقرب إلى المعنى الحقيقي من صدق النقض مع شنو؟ مع الشك في الاستعداد. فيكون حمل النقض على رفع اليد عن الشيء مع إحراز استعداد البقاء يكون أقرب إلى المعنى الحقيقي، فيحمل النقض على هذا المعنى المجاز الأقرب إلى المعنى الحقيقي، وعليه فتختصر الرواية بنوال الشك في الرافع. واقع التقريب هذا شو يصير؟ النقل عن المقدار. قال الشيخ الأحمر إن حقيقة النقل هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت، إلى أن قال فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار، أي في الورشة الرابعة. وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار، لا يشمل شنو؟ لا يشمل اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك شنو؟ استمراره. واضح. طبعا اذا تعلق اليقين بشيء ليس بشان الاستمرار بحيث كان مستلزم للقطع بارتفاعه، بعد هذا بيكون نور للاستصحاب ونور للشيء اصلا. اذا علمنا بان حيوان في الغرفه ونعلم بانه ما يعيش اكثر من يومين، بعد اليومين نقطع بارتفاعه، بعد ما عنده شك في بقاء، انما يكون الشك في البقاء شك في المقتضي فيما إذا شكينا في زمان كان عندنا شك في أن الحيوان إلى استعداد البقاء إلى ذلك الزمان أو شنو أو لا، حتى يكون شك في المقتضي. شك الرافع على المقتضي على مقصود أن 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 كل إنسان عنده بحسب ذاته بحسب طبيعته إلى عمر، أفرض الخلايا اللي بجسمه هي إلى عمر محدد مثلا تعيش بيها، هذا بشكل طبيعي. هذا فإذا استوفى هذا العمر حينئذ يشك في أنه يبقى عايش، يعني إلى استعداد بحسب ذاته بحسب طبيعته بحسب خلقته وتكوينه إلى استعداد بأن يعيش 100 سنة أو لا مانع. هو مخلوق بشكل بعد ما يعمر أكثر من 70 سنة، وبعد 70 صار الشكل مختلف. بس لا تزعل فلا أمثلة.
يحفظ وجوده،
إذا تناقشون بالأمثلة نحفظ وجوده بالأدلة في غير هاي الموارد، بالأدلة نحفظ وجود المقتضي بالأدلة. دليل يقول أن هذا المقتضي موجود بوجود الشك. الإنسان إذا فعل الغسلات والمسحات يكون قد جاء بماذا؟ حصل على المقتضي، يعني مقتضى الطهارة موجود عند الطهارة. إذا وجدت في الغسلات والمسحات سيتوجد إلى يوم القيامة حسب الأدلة موجودة لا بل الرابع. فدائما الشك في وجود الطهارة يكون شك الرابع، ما له معنى شك في المقتضي، معنى شك في أن الطهارة التي حصلت قبل ساعة لا استعداد أن تبقى إلى الآن أو لا، الشك ما له معنى حسب الأدلة. الأدلة تقول الطهارة إذا وجدت توجد إلى آخره لا بل الرابع. أطلق خارج من الدليل أو من الخارج، يعني الشك يختلف باختلاف الموارد. هذا زين، يعني أنا أشوف أن هذا العبارة مو صحيح إلى أن نقله بالشك في الأخبار. اليقين يشمل، فلا يشمل اليقين إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار. بعد شك من مقتضي بعد يصير صنيع عند يقين بارتفاع، يعني عادة هيجي. أنا مو مواد الاستصحاب أصلا، هذا مواد الاستصحاب الثاني أو المشكوك استمرارا. كنت سمعت في ظاهر عبارة يسمي شأن اسمه، يعني نقصى بأنه بعدم سمعان عبارة هيجي، إلا أنا قسمنا أنه ليس من شأن الاستمرار، إلا يجي يدخل في المشكوك استمرارا، ما بداعي جعل في مقابلة يدخل في المشكوك استمرارا. إذا هي المشكوك استمرارا تطبيق مقصود مع المحافظة على ألفاظه حد الإمكان. أما النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا بيبس، لأن المفروض في مواردها طرو الشك في استمرار المتيقن، فلا هيئة اتصالية باقية لا لليقين ولا لمتعلقه بعد الشك في بقائه وشنو واستمراره، لن يقين الهيئة الاتصالية محفوظة ولا شنو ولا المتيقن. فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجال، ولكن هذا المجاز له معنيات يدور الأمر بينهما، وإذا تعدد المعاني المجازية فلا بد أن يجعل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي، أن يجعل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي، وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي الأقرب يعني المعنى الحقيقي. وهنا في معنيها المجازيات أحدهما أقرب من الآخر، وهما الأول أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به وترتيب الأثر عليه، ترتيب معطوف على العمل به يعني وترك ترتيب الأثر عليه، ولو يعنى بالمقتضي له يعني يرفع إيده لأنه ما يعرف وجود المقتضي لعدم المقتضي له يعني عدم المقتضى المتيقن اللي يجتمع مع الشك في مقام وجود المقتضى، فيكون المنطوق عرض شامل لكل يقين. ثانيا ان يراد منه رفع الامر الشنو ثابت بمعنى يعني شنو الى استعداد البقاء، هذا المقصود استعدادها بمعنى المعنى ولا هو بمعنى اتصالية مستحيل، مقصود لي رفع الامر الذي له استعداد البقاء. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، واضح ليش أقرب هذه؟ أقعد التوضيحة يعني مرة يقول انقض يعني أرفع إيدك عن الشيء، مرة يقول لا أرفع إيدك عن الشيء مع استعداد البقاء، مع رأس استعداد البقاء، هذا أقرب إلى الاتصالية من المعنى الأول وحيدة إذن، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول، على المعنى الثاني رجحان على الأول، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب يكون قرينا على اختصاص متعلقه بالأحياء ولا يكون عمومه للأموات قرينا على إرادة مطلق الضرب. أقعد عندهم هالشيء قاعدة مكتوبة في الظهور والله أن عموم أن خصوص الفعل يصير قرين على تقييد المتعلق إذا كان عام، ولا تكون عموم المتعلق قرين على ماذا عن التصرف في ظاهر الفعل، الأمر بالعكس لا تضرب أحدا، أحدا بعموم مثل الأحياء والأموات، لكن الضرب ظهوره في خصوص الضرب الموجع المؤلم المؤثر هذا إلا هيك ظهور. إذا قلنا بعض الظهور لابد أن نخصص شنو أحدا بيش الأحياء، إذا قلنا بعموم الأحياء أحدا عموم أحدا لابد أن نتصرف في كلمة الضرب بأن نحملها على معنى يشمل ضرب الأموات وضرب شنو أحياء، فيهما هو الأولى. فلا يقول أن ظهور الفعل بالاختصاص يكون قرين على تخصيص ماذا تخصيص متعلق، ولذا لا تضرب أحدا غرسا الضرب يحمل على ضرب المؤلم ويخصص أحدا بالأحياء. ما نحن فيه يجبنا هذا القبيل لا تنقض اليقين، اليقين بعموم يشمل اليقين في باب المقتضى في باب الشنو واضح، لكن لا تنقض بأظهور في ماذا في النقض الأقرب إلى المعنى الحقيقي النقض الأقرب من المعنى الحقيقي واضح. هذا الظهور راح يتحكم في ماذا؟ في ظهور اليقين، فإن يخصص اليقين في اليقين في بوارد الشك والرعب. واضح اني تقول ارصلين النقض، كلمة النقض ظهورها في أن المراد بها والنقض الأقرب للمعنى الحقيقي راح يخصص من يقين، وكان يقين عام ما تشمل يقين في الرابع أو المحتوي، لكن هذا الظهور راح يخصص كلمة يقين ويجعلها خاصة بالمراد الشك في الرابع. واقع شي يقول هذه خلاصة ما فهده الشيخ، وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما عندنا ليتبع مقصوده وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى. أول مناقشة هي هاي البينة ما بها شيء، أن النقض يقابل الإبرام، والنقض تفسير برفع الأمر الأمر الهيئة الاتصالية، هذا أصلا مو واضح بل مو صحيح. أول إشكال عن الشيخ نصر هو هذا بتفسير النقض بأنه رفع الهيئة الاتصالية، هذا مو صحيح حتى يتسلسل الشيخ في كيفية الاستدلال، كان هذا المال حقيقي فلا بد أن يكون على أقرب المعاني. النقض يقول المستشكل في اللغة هو بمعنى يقابل الإبرام، يقابل الإبرام بمعنى الساعد ما أبرم، نقض العقد يعني في مقابل أبرمه نقضه يعني السجن. فتفسير النقض بالرفع الهيئة الاتصالية أولا مو واضح بل مو صحيح، مو فقط مو واضح مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه إذا فسرنا النقض برفع الهيئة الاتصالية يعني برفع المتصل، واضح هذا بعبارة أخرى عن فسر النقض بانتفاع المتصل، يقول هذا صحيح جدا أن يكون برفع النقض يعني اتصال المتصل. النقض بمعنى يقابل الإبرام ما يقابل الانفصال، الشيخ جعل هذا بمعنى يقابل شنو الانفصال، واضح. الشيخ أخذ النقض بمعنى يقابل الانفصال فكسرت برفع الانفصال، بينما النقض هو المعنى يقابل الإبرام، إفساد الإبرام، إفساد ما أحكمت وما أبرمت من شيئين، فتفسير برفع الهيئة الاتصالية مو صحيح. لاحظوا قال ان النقض يقابل الابرام، والنقض كما فسروه في اللغة الساد ما ابرمت من عقدين او بناء او حمل او نحو ذلك، وعليه فتفسيره من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا. ليش؟ يقول ان نقابل الاتصال شنو الانفصال، فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل، رفع المتصل بعد انفصال المتصل، وهو بعيد جدا عن نقض معنى نقض العهد والعقد. مصنف في دفع المناقشة يقول أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير، لا ما يقابل الانفصال فلا إشكال. يقول صحيح الشيخ يحب الرفع الهيئة الاتصالية، لكن مقصوده من الاتصال مو ما يقابل الانفصال حتى يكون النقض معناه انفصال المتصل، وإنما مقصوده من الاتصال ما يقابل الانحلال، ها في مقابل الانحلال، اتصال ما يقابل الانحلال يعني بمعنى الإبرام، سيكون مراده الاتصال بمعنى الإبرام مو بمعنى الاتصال بمعنى اللي صور هذا القائل. إذن لابد أن يكون المراد به هو رفع المتصل في مقابل شنو المنحال، اللي رفع غير طبعا واضح، رفع المتصل بمعنى رفع الشيء المبرم، رفع الشيء المحكم، هذا هو المقصود به.